بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
حكم استخدام حبوب منع الحمل لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والآن مع الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
استغرقت اليهود والنصارى موجز الحديث على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى الموضحة المفسرة قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذا كان المسلمون اليوم مختلفين أشد الاختلاف، فمع هذه الفرق التي كانت في التاريخ الأول من بعد القرون الثلاثة، إذا كانوا مختلفين والرسول يجعل الدواء لهذا الأمر، لهذا المرض المتسلط علينا من الذل والهوان، إنما هو رجوع إلى الدين. فبأي مفهوم نفهم الدين؟ بمفهوم ما أشار إليه ما أنا عليه وأصحابي، لنعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام. ينبغي أن ندرس علما يعرف بعلم الحديث، وعلم الحديث له قسمان: علم يتعلق بالرجال، معرفة رواة الحديث، هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذاب وهذا وضاع إلى آخره، وقسم آخر من هذا العلم يتطلب معرفة قواعد هذا العلم التي تمكنه أو تمكن الباحث فيه من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، لا سيما ونحن نعيش الآن في تراث عظيم جدا من الروايات تعد بالألوف المؤلفة، والاتفاق جميع العلماء هي الصحيح والحسن والضعيف الموضوع. ولازم نعيش في هذا التراث بخليط، نستطيع ان نلخص بهذا الخليط تفسير بالشرط. فاذا اردنا ان نرجع الى الدين يجب نميز الضعيف من الصحيح ونقف عند الصحيح ونعمل به. اين هذا العمل؟ هذا عمل يجب ان يكون المسلم به من زمن طويل، لكني اقول من هنا ينبغي البدء. لكن نحن نعرف ان كثيرا من الناس ذوي العواطف الجامحة التي لا يقيدونها بما يقتضيه الشرع والعقل، معا ان الرسول عليه السلام بقي 13 سنة تحت العذاب والإهانة ونحو ذلك هو أصحابه، حتى كان بعض الناس يطلبون من الرسول انه يدعو لهم حتى الله يفرج عنهم، فذكرهم بمن كانوا من قبلهم يؤخذون فيوضع المنشار على مطرق الرأس لكي يرتد عن دينه فيصبر حتى يصبح شقتين على وجه الأرض. وقال في ذلك نزل قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، نعم أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن نحن إذا كنا حقيقة ينبغي أن نرجع إلى ديننا، الخطوة الأولى أن نفهم ديننا، والخطوة الثانية أو قد تكون مقرونة بالأولى العمل بهذا الدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهل نحن الآن نفهم الدين فهما صحيحا؟ الجواب لا. هل نحن نطبق الدين تطبيقا صحيحا؟ الجواب لا. لكننا شاطرين شجعان في انتقاد الحكام، لماذا لا يحكمون بما انزل الله؟ انا الجواب عندي سهل، لانه نحن لا نحكم بما انزل الله، والحكام مثل ما بيقول عنه الشاطر بيد الخل من يوفي، ما يجونا نجد من المريخ او يجوا من اوروبا او الى اخره، كل منا وفينا. فإذا لمن نعتب على غيرنا وننسى أنفسنا ونحن إذا أصلحنا أنفسنا إلى شك أن ربنا عز وجل سينصرنا لأن وعدنا بذلك. أي كل الناس لا فرق ذلك بين مثقفيهم وبين غير مثقفين، بين علمائهم وبين أميين منهم، كلهم يعلمون في الآية الكريمة إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الصادق لا يتخلف الواقف. وكلهم يعلم أن النصر المؤمن لله ليس هو لجهة الجيش مشان يعاون على عدوه بطبيعة الحال، وإنما هو العمل بشريعته التي أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهل نحن عاملون؟ وقل يعملوا فسير الله عملكم ورسوله.
وطولنا عليك بس أسئلة مختصرة كده
فضل.
منها حكم استخدام وسائل منع الحمل مثل الحبوب واللولب.
الجواب على هذا الاستخدام يختلف باختلاف الباعث. إذا كانت هناك امرأة إذا ذهبت حبلى ثم تبعها أن تصبح نفساء تضع ولدها فيضر ذلك في صحتها بشهادة طبيب مسلم لها، أين ذلك يجوز أن تتعاطى هذه الموانع؟ ولكن لابد هنا من تفصيل. الموانع كما تعلمون جميعا قسم منها عبارة عن حبوب أو شراب قد يكون يصف الطبيب للمرأة فتتعاطى هذه الوصفة دون أن تضطر إلى أن تعرض شيئا من بدنها على الطبيب فيطلع على العورة، والاطلاع على العورة من طبيعة الحال الأصل فيه حرام ولا يجوز استحلال الحرام إلا لضرورة. فإذا كان هنا في المرأة التي وصف لها أنها إذا ذهبت كما قلنا حبلى تتضرر ولم يوجد لها علاج تباشره بنفسها دون أن تعرض بدنها لكشف الطبيب عنها، فلا يجوز في نزاك أن تتعاطى من الوسائل إلا هذه الوسائل التي تستعملها هي بنفسها. مثلا استعمال اللولب هذا المشهور اليوم، هذا بلا شك يتطلب على الأقل أن تكشف عورتها لامرأة مثلها، وهي ولو كانت امرأة فحرام عليها أن تطلع على عورة أختها ومن جنسها، فما بالنا إذا كان الذي سيركب هذا اللولب هو رجل. لا يجوز المصير إلى هذا اللولب إلا إذا لم يوجد البديل، فإذا وجد البديل وكان ذلك يمكنها أن تتعاطاه بدون أن تعرض نفسها لارتكاب محرم فهذا هو الواجب. أما إذا فقدت البديل وكان هناك ضرورة كما قلنا لاستعمال ما يقابله فهذا هناك ضرورة، مش امرأة مثلا والله بدها تعيش في هناء وسرور وما بدها تشغل بالها وتتعب جسمها في تربية الأولاد، يكفيها أن عندها ولد ولدين وهي وزوجها هم أربعة ويمكن يكون على الطريق الأوروبي خامسهم أو سادسهم أو سابعهم كلبهم، لا، وإنما هي تريد فقط أن تعالج نفسها للضرورة لا لهذه الفكرة الأوروبية، فالضرورة تبيح المعذورات. علما الإسلام يحض الزوجين على أن يتحملوا مشاق تربية الأولاد والإفاق عليهم وتعليمهم، لأن الرسول عليه السلام من جملة ما حض المسلمين على هذا التحمل أن قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم، قالوا اثنان يا رسول الله، قال اثنان، قال الراوي فظننا أننا لو كنا واحد لقال واحد. فإذا لا يجوز استعمال هذه الوسائل إلا بضرورة، ثم الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت الحروب تغنيها عن اللولب فلا يجوز المصير إلى اللولب أو إلى أي شيء آخر تعرض نفسها ليطلع النساء فضلا عن الرجال على عورتها.
هل يدخل في هذا ربط المضايق للعقد الدائم؟
من طبيعه لا.
في ايضا اخوانا ايضا الاطباء يسأل بيقول اذا كان تشوهات الجنين مو بتعاطي دواء وانما بسبب عدوى في المجهود مثلا لا تدخل الام بها الحقوق الالمانيه مثلا تؤثر في تشويه الجنين.
ماذا يفعل؟
نفس الحكم السابق.
نفس الحكم السابق لكن في معالجه يعني معالجتها في الجنين قبل سبب الخلق ولا ما في معالجه؟
طيب بقي سؤال نختم فيه الموضوع
نتكلم
عليك. احد الاخوه يسال عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم سلامه عليك الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله ومن والاه وعالما ومتعلما.
نعم.
من المقصود بلعن الدنيا؟
لعن الدنيا ليس طبعا لذاتها كما يدل استثناء الوارد في تمام الحديث الا عالما او متعلما والا ذكر الله وما والاه. الدنيا أي ما يشغل منها عن مثل ما جاء بالاستثناء في الحديث وبكلمة واحدة عن طاعة الله عز وجل فهو الملعون وليس ذات الدنيا هي ملعونة لأن الدنيا كما يقول بعض السلف مزرعة الآخرة لولا الدنيا لم يتمكن المسلم أن يعيش في الآخرة سعيدا ينظر إلى ربه تبارك وتعالى فيكون ذلك أسعد أيام سعادته في الآخرة بحيث أنهم إذا نظروا إلى ربهم نسوا النعيم الذي كانوا يعيشون فيه. فالدنيا مزرعة الآخرة فهي لا تشب ولا تلعن لذاتها وإنما بما قد ينتج من الانغماس في ملذاتها مما يصرف الناس عن طاعة الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث السابق إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر أي الدنيا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزراء كان ذلك نتيجته أن نعرض عن الجهاد وتركتم الجهاد في سبيل الله إلى آخر ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يقيمنا ديننا الحق فهما صحيحا على ما كان عليه سلفنا الصالح وأن يلهمنا العمل بما فيه في ذوات أنفسنا لكي يكون ذلك بشارة إلى أننا نسير وننطلق إلى تحقيق الحياة المسلمة والمجتمع الإسلامي ثم قيام الدولة المسلمة التي يشترك المسلمون جميعا لسعي إليها إن شاء الله.
هل الشخص الذي يعني لم تنفق فيه الروح يعتبر من الأولاد يعني الذين لم يبلغهم؟
لا هذا ليس له حياة وليس بالغاية. ينبغي أن يعني تثبت فيه الحياة وذلك بأن يصيح حينما يولد فيدخل في الحديث.
ممكن أسأل حديث أبدا حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة.
نعم هذا في صحيح مسلم. وهي
في سؤال فقهي من صغير برضه هذا يعني صلى اشعار طويله رجل حج عن نفسه حج الافراد ولم يعتبر ثم رغب العام القابل ان يحج عن والدته ويعتبر فهل يصح ان يعتبر عن الغير عن والدته يعني ولم يعتبر عن نفسه؟
هو من حيث الصحه يصح لكن من حيث ما ننصح به ألا يحج عن غيره حجة كاملة وقد حج عن نفسه حجة ناقصة فعليه أن يعكس وذلك بأن يحج الحج الثانية على ما جاء في الكتاب والسنة من الجمع بين الحج والعمرة وذلك بطريقة التمتع ثم بعد ذلك إذا يسر الله له حج عن أبيه وعن أمه ثم أن يقنع هو بالناقص من الحج هذا ما ننصح به.
الله يسلمك.
من الفرصة التي تبغاها.
الآن في أوضاع قائمة مثل أفغانستان، مش ما تكون على الوضع الجيد العقائد السفيه، ما يليق فيه الموضوع هذا من فعل افغانستان فيه
يجي ان شنو خفاف من الثقاله، هذا هو الواجب.
بالنسبه للتطبيق بالنسبه للمجتمعات، يعني ممكن الدول الصالحه لزياره الدوله السعوديه في دعوات، يعني في بدايتها مثل الكويت او في نظام خليج، طبعا البداية مثل ما تفضلت على شكل الدعوة البادية في البداية هذا طريق سليم، لكن ما تدخل تطبيق الإسلام على أنفسها.
لكن إيش؟
التطبيق لازم نفضل الإسلام على أنفسنا قبل نطالب الغير. ما تدخل التطبيق خلف العبادات
في كل شيء نستطيع، في كل شيء نستطيع. يعني مثلا هل نستطيع أن نجعل بلادنا بما فيها من أي شيء يتعلق بنا نحن لا بالحكام نجعله في الطريقة التي يرضاه الله من حيث المظهر؟ يعني مثلا نحن في بيوتنا نستطيع أن لا نتزير الكفار أم لا نستطيع؟ فنقول اعمل ولا تشبه بالكفار في أي شيء من عاداتهم ومن ما حرمه الإسلام. وهذا بحث طبعا لما يطرح على بساط النقد ستجد المئات من المسائل نحن على خلاف الإسلام فيها. وإياه
أجل الجلسة،
أجل الجلسة
يلا أجلها.
كيف نفهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة؟
هو يقال بلفظ ينصر،
هذا ما
على كل حال الذي نحن نعرفه في هذه القضية من قضية أن الله ينصر، لكن معروف من السنن الإلهية الكونية أن أي دولة تطبق العدالة فيها تعيش في سلام ويام ولا يقوم الشعب ضدها بغض النظر عن دينها وعقيدتها، والعكس بالعكس تماما تكون الدولة في عقيدتها موحدة تماما توحيد سلفي ما بعده أتم النصر، لكنها تظلم الأمة ولا تقدم إليها حقوقها، وهذا الظلم سيكون سببا لإثارة الشعب ضد هذا الحاكم المسلم وما سقط العقيدة الصحيحة، لأنه لا يطبق العدالة في الشعب الذي هو حاكم عليه، وهذا ما في شيء يمنع إطلاقا. لعل هناك آية تشير إلى هذا المعنى فساعدونا على استحضارها. اي نعم
الشيخ خليه جزء
ساعدونا مع آية الله هو مستعون شو ولا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فقد كسرت كلمة وأهلها مصلحون يعني غير ظالمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وإن كان المعنى الذي نفهمه نحن هو أعم من ذلك، مصلحون يعني إصلاحا كاملا أي مسلمون، لأن لا يتصور إسلام وظلم كما شرحنا آنفا بالنسبة لبعض الأفراد الذين يمكن يتمسك بالإسلام فسوف يتحقق فيه العدل كما يتحقق فيه الخلق الصحيح أو الحسن كله وكما تتحقق في نفسه وفي قلبه العقيدة الصحيحة. تفضل.
ما حكم التدخين؟ التدخين هل حرام؟
التدخين عندي حرام.
تفضل.
إكمال شيخ من السؤال السابق. الشيء اللي حيرني حقيقة هناك فرق كثيرة موجودة في العالم الإسلامي، وهناك حماس للرجوع إلى الإسلام من جميع أفراد هذا الفرق. كل أحد كلهم مؤمن إلى الرجوع إلى الإسلام. نعم، كل واحد يرجع إلى المذهب المنهج. قد يترتب نتيجة حسي هذا، قد يترتب عليه نوع من الموازنة بين هذا الفرق تبع الحمار اللي كل واحد اللي بإيمانه إنه والله هذا هو الحق. فهنا السؤال، يعني الرجوع إلى الإسلام قد يترتب عليه نوع من المواجهات بين هذا الفرق، فهل هذه حتمية يحتمها كمرحلة أولى للوصول إلى القرآن والسنة أو التعاليم الصحيحة، أم ماذا العمل يعني في كل النوع من
طيب الرجوع الإسلام يعني القلق كما تقول، وعدم الرجوع الإسلام يكون أخيار يعني أحسن؟
لا مو أخيار، ما قلت أخيار.
لا ما قلت، أنا أسأل لأن كلامك هذا صحيح كما قلت، لكن لازمه هذا، أن إذا كنت تصور أن رجوع الإسلام الصحيح كما نقول نحن هيحقق المواجهة بين هذه الطوائف، فيرد عليك وإذا عدم الرجوع إلى الإسلام يعني ما يحقق المواجهة هذه وتم المسلمين عايشين.
لهو السؤال في أن شرعية المواجهة أنه والله ما يطيبها، إذن المواجهة هذه المواجهة إذن شرعية، يعني إذا حصلت عدم وجود الإسلامي هذا شيء سيئ، الأمة، لكن ترجم الإسلامي من طلع هجرة هذه متى ما حدث هذا النوع من الصدام فإذن الصدام مقبول يعني.
طيب بس هذا الصدام في رأيك يقع بين المسلمين حقا؟
يعني
بمن آمن بالله ورسوله ممكن يقع صدام بينهم؟
ما مفروض،
أنا أعتقد أنه ما مفروض يكون هناك صدام. ما أسأل مفروض ولا مو مفروض، أقول يمكن يقع، إذا كان مستحيل أن يقع، مش قضية مفروض أو غير مفروض. المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، لكن المشكلة يا جماعة هو أن هؤلاء يجمعهم اسم الإسلام لكن يفرقهم فهمهم الإسلام، فهل الاسم هو الذي يجمع أم حقيقة الاسم؟ كويس، إذن فنحن أولا يجب ألا نغتر ب يعني عدد هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام اسما، ما بهم نكثر عددهم. ثانيا بهم أن يكون فيهم عدد ولو قليل يفهمون الإسلام فهما صحيحا، لأنه ليس عندنا في الشرع كتابا أو سنة ما يوجب علينا أن نجمع الألوف المؤلفة وعلى عقيدة واحدة حتى نتمكن من القيام بالمجابهة لدول الكفر. إذا كنا نحن اليوم 900 مليون مسلم، لا أحد ينتظر أن كل شافي 900 مليون مسلم يصير على المفهوم الصحيح للدين الإسلامي، لا، لكن على الأقل أن يكون هناك كما جاء في بعض الأحاديث على الأقل 12,000، لأن يغلب 12,000 قلة كما قال عليه السلام. فإذا وجد هؤلاء وتمسكوا بالإسلام من كل النواحي وتكتلوا عليه في أرض من أرض الله الواسعة، إلى ذلك ستحصل المفارقة ليس بين هؤلاء المسلمين والكافرين، بل لابد أن تحصل المفارقة بينهم وبين العدد الأكبر ممن ينتمون إلى الإسلام. وكل هذا مثال من واقع أمرنا اليوم. فهناك مثلا بجواركم
ملايين من المسلمين ومع ذلك كل يوم تسمع مشاكل منهم، ليس فقط من ناحية الاعتقادية وابتعادهم عن الشريعة الإسلامية الحقة، وإنما حتى من ناحية السياسية. فإذا شو بيجيزنا نحن أنهم يعني مسلمون اسما وهم حقيقة بعيدون عن الإسلام بعد السماء عن الأرض حتى في عرش الإسلام ألا وهي العقيدة. لذلك المجابة أخي بين الحق والباطل هذه سنة الله في أرضه، والخلاف والنزاع بين أهل الحق ومخالفيهم أيضا كذلك سنة الله في أرضه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يتبعهم الله، فنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة.
السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته.
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام:
لقد تركت فيكم ما في من شيء من غير ليس ظلوا ابدا كتاب الله والسنه. اين نحن اليوم من الكتاب والسنه؟ نحن في بشير من زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابه الكرام، فزون العالم كله وصلنا الى اوروبا الدين. لو كان في ذهن ما تقدم لنا خطوة
أصلا أنت بدك تعيد ولا بدك تسأل؟ إذا بدك تعيد جزاك الله خير وتفضل هذه هو، أما إذا بدك تسأل فما هتغيرك المشوار، لأن هي بلغ مؤاخذة جنوة خطابية. أين نحن؟ أين عمر؟ هذه هو مشروع سائل ومجيب.
لكن
الله أنا بدي أوصل للسنة الجيدة. طيب المستاذ عم يوصينا المخصصر وعلى إيش مجيب؟ فما هذا السائل؟
هو المجلس في الشيخ أن نحن اليوم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأحبكم بحب الله الجميع وأشكركم منها. واذكر رحمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين صدورهم.
الحمد لله.
فالعملية عملية هي المجموعات الموجودة الآن في البلاد العربية. فما هو رأيكم
ضغير المثال في بلدك؟
في بلدي هذا
هو
إن شاء الله نسأل يعني إلى العمل على توحيد هذه الجماعة، فما رأيكم في هذا
المشروع؟ حسن أن هذا واجب في المسلم، لكن سيعود السؤال التقليدي: على أي أساس تكون محاولة تجميع الناس المختلفين؟
كتاب الله وسنته.
كويس. كتاب الله وسنتي على مفهوم يبتدع زيد وعمر اليوم ولا على مفهوم الذي كان عليه السلف الصالح؟
كويس إن شاء الله.
هل أنت وجدت كل المسلمين الذين تريد أن توحد بينهم وتزيل الأحقاد والضرائب التي هي متحكمة فيهم كلهم يجمعون على ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، أم تجد في الدعاة الإسلامية اليوم من يقول: يا أخي لا تركون من القضاء هذه القشور وهذه يعني لا أهمية لها وبس تكتب إلى الإسلام وبس تسمع هذا الكلام ولا لا؟ هل بإمكانك أن تتفق معه؟
نحاول
يا سيدي، أنا أقول لا تحاول، لكن يعني هل أنت تريد أن تبتدي المحاولة ولا ابتدأتها؟ إما كنت أنت ابتدأتها فقد ابتدأها غيرك من قبل بسنين طويلة، وكان من نتيجة ذلك أن اتخذوا هذا الموقف.
هذا ما يؤدي إلى اليأس، لأن النقد جامدين.
ما كان السؤال اليأس، ما اليأس؟ مين قال أنه لازم يؤدي إلى اليأس؟ لكن بقول لك أنت لما تريد تدعي الناس الى الوحدة ما هو الطريق؟ كتاب الله وسنة الرسول. طيب نحن الى ماذا ندعو؟ كويس. لكن ما كان البحث انه ما نصل الياس، ما وصل الياس ولا نصل، ولا ان يهدي الله على يدك رجلا حد اليه من امر النعم. لكن انت ولا مؤاخذ يا اخي، ما انت اول انسان عنده هذه العواطف الجياشي ويحزن وبذي الشبر إذا أن يجد المسلمين مختلفين أشد اختلاف. لكن أنت لو تذكرت شيئين اثنين: الأول إيماني والآخر واقع. الشيء الإيماني متفخرة معك. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. صح ولا لا؟ إذن فلا تذهب نفسك حسرات عليه ما دام هذه سنة الله في خلقه أنه أمة واحدة. أنا أقول لك لا تعمل سبحان الله. كيف هذا يا أخي؟ أنا أقول لك لا تعمل لما بقول لك ولو بقيت وحدك ثم أنا معناها أنك تدعو وتقول لما يجب عليك ثم لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم ولو بقيت أنت وحدك. سيدنا نوح عليه السلام كم بقي في قومه؟ 1,000 سنة إلى 50 عام. شو كان عم يساوي بها 1,000 سنة إلى 50 عام؟ بس يدعوهم أن يعبدوا الله ويحترموا الطاغوت. لا هو يوم لا يومين لا شهر ولا سنة ولا سنتين، 950 سنة. هذا مثل رائع لصبر المسلم حينما يخلص في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو عليه أن يقوم الواجب ولا عليه بعد ذلك استجاب له الناس أو ما استجابوا. خلاصة القول بارك الله فيك أنه أنت بتتصور أنه ممكن يجتمع المسلمين جميعا، هذا يعني خطأ إن شاء الله نقول إن شاء الله، لكن هذا التصور أنا بقول أنت بتتصور أن يجتمع المسلمين جميعا، أنت بتعقب على كلامي بقولك إن شاء الله، أنا بقول هذا غير ممكن. أنت بكلمتك الآن إن شاء الله بتخالف الآية السابقة، خاصة لما بشرح لك الموضوع. كم عدد المسلمين اليوم؟ 900 مليون. أنت الآن تتصور أنه ممكن جمع هذول على هذا المنهج اللي أنت بتريد يكون على كلمة واحدة، عقيدة وخلقا ومحبة، هكذا تريد؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
نكون معك إن شاء الله. نعم؟
ولا
تقربوا من الفتاة والفرق من سبعين دوني من دق على رياهم يا حبيبي، لأن أرسل لك بداء هون أنت وين واستعسل أنا أرسل لك بداء من هون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
يعني ان شاء الله مطلوب الشيخ ان احنا نشتغل ونعمل في هذا الاتجاه، لكن مو بالضروره ان احنا نحصل الى هذا الهدف.
يعني لاحد الدعاة التامين كلمه جميله جدا مختصره جدا، الف كلمتك وامشي، هكذا اذنوا وقل الحق لربكم امشي، لان الكلمه لما تكون حق تجد قلبا سليما راسا مثل ما نصيحه والقلب يستفيد، ما في حاجه انك تسعد حالك وتحزن فلعلك باك ونفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ابدا. الف كلمتك وامشي، لكن رجائي الا تتصور الموضوع خلاف ما هو مشروع بل منصوص في كتاب الله وحديث رسول الله، بحيث تصور ان كل فرق تذكر الجنه لانك انت رجل رحيم. الله ارحم الراحمين، وهذه اخبرنا على لسان سيد المرسلين انه قال فرقة واحدة تدخل الجنة ان شاء الله. رب
العالمين احد الاخوة مثلنا حديث من يقول ذكروا الشيخ الولي الصقر في كتاب التجويد وعلوم القرآن، ذكر ان في دعاء ختم القرآن حتى مثل انه روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم انا عبيدك وابناء عبيدك.
حبك ابن عبدك وابن امتك، هذا حديث صحيح. لا هذا خطا مطلع الزواج.
جمع اللفظ المفرد فجمعه يدعونه دعاء جماعيا، يعني
هذا ممكن ان يقال تصرف جواز، لكن هو حديث
ذكر هذه نقطة الجمع. اللهم إن فيها اللهم إن عبدك ولا اللهم إن عبدك؟
اللهم إن عبدك وإنا عبدك وإنا عبدك. هذا يفهم جوابي، جوابي أن كحديث ليس فيه جمع عبيد، وإنما أنا عبدك ابن عبدك وابن أمتك، فذكر الحديث بصيغة الجمع هذا ليس له أصل في الحديث. الأستاذ عم يلاقي له وجه، انه هو ساق الدعاء بصيغه الجماعه باعتبار ختم القران، لكن هي ذاك ما كان ينبغي ان يجي من قوله ان يعيش الحديث لقوله روي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هكذا العباده يقولون هذا خطا اخر، لان الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بقوله روي، لان الروي نعم الحديث الصحيح لا يجوز تصديره برؤية، لأنه مبني للمجهول، وكأنه يقول واحد ما نعرفه روى هذا الحديث. ولذلك اصطلح العلماء على أن تصدير الحديث الصحيح برؤية خطأ، وإنما يقال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يكون القول المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثابتا بالنسبة إليه. أما إذا كان العكس، أي هذا الحديث لم يثبت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث، فحين ذاك لا يجوز الجزم بالنسبة، بل لابد من الإشارة إلى ما فيه من الضعف فيقال روية. والناس يخطئون كثيرا ما نرى في الكتب في حديث صحيح يقال روية، والعجب من ذلك التناقض والتناقض في التعبير. في الأول يقول بعضهم روية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، رواه مسلم بصحيح، هذا خطأ. والحديث الصحيح كما قلنا يصدر بقوله قال عليه السلام بخلاف الضعيف.
شيخ
يعني
هذا يعتبر
تحويل
للنص الحديث اذا لم تصح
حديثه. يعتبر ماذا؟
تحويل للحديث،
لان الحديث تحريف يعني. اي لكن ما له قلب طيب، اللهم بنيته لا بلفظه.
شيخ
كيف
تتبين
هل
يعني
ورد
صحيح هذا
دعاء؟
يعني
دعاء حكي القران؟ لا، هذا دعاء مطلق. هذا دعاء مطلق في السنة،
لكن
إذا استعمله أحيانا فذي مانع
إذا كان تحدده في هذا الموضع في ختم
لا يعني حدده تعني تقول نحن الحقيقة ما مش حدود من الناس، هل تعني بقولك حدده يعني وضعه هنا انه اذا انتهوا من ختم القران فيعني يستحب لهم ان يدعوا بمثل هذا الدعاء، ولا قال هذا هو دعاء ختم القران؟ فاذا لا يصح ان نعجب اليه ما قلت.
ما رايك في المحيط امريكا وكذا المقام الصحيح على الصحيح؟ لان هناك ايضا حديث يقول لك صبرون ولا تصبرون.
الان صابرون بعد. هذا صار الشيء الصوري بعدين تصدقون وتصدقون أنت وضعت الحديث في غير موضعه، هذا في الأخبار التي وقعت قبل الرسول عليه السلام مما يسمى بالإسرائيليات. هذا الكتاب إذا حدثنا بشيء مما وقع في تاريخ طويل من النصرانية أو اليهودية فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأنه إن كذبناهم فقد يكون المكذب صحيحا، والعكس إن صدقناهم فقد يكون المصدق كذبا، لكن نقول نؤمن بالله عز وجل وبما أنزل. فهذا له علاقة بالتاريخ السابق ليس بالواقع اللاحق اليوم، له علاقة بالتجارب العلمية.
أن
يحتوي
على قليل من
الأحاديث الصحيحة، يعني هل تظن أنت صحيح مسلم هو كتاب الله لا يأتيه الباطل من دون يديه ولا من خلفه؟ طبعا لا، إذا اتفقنا.
كم
عددها يعني؟ أنا لا أعلم، لأنه مثل هذا المشروع الآن اللي جمعه الإمام في عديد كثيرة من الأعوام ليس من السهل اليوم يجي واحد مثلي أو غيري ويفرغ جهد خاص لاستخراج حديثين أو ثلاثة أو أكثر شوي من أجل إيش؟ يخدم هالكتاب كله من أول وآخر مشان إيه هالأربعة أو خمس أحاديث. لكن قد يمر مع الباحث يعني حديث أو حديثين فيقطع بهذه الحقيقة التي سمعتها آنفا. ولعله من المستحسن أن تعلموا جميعا وألا تشكوا في قول الله عز وجل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن هذه مزية للقرآن الكريم لا يشاركه فيها كتاب على وجه الأرض إطلاقا سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها أو أيضا الآن شيء من العلوم الأخرى. هذه قاعدة يجب أن تكون واثقة ولا يصير يعني في قلب المسلم بلبلة أو قلقلة إذا سمع أن والله في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري في بعض الأحاديث الضعيفة. فهذا القول يلتقي مع قصاص القرآن بتلك المزية. ولكن بعد تأكيد هذا أنا أذكركم بحديث موجود في الصحيحين وهو خطا بإجماع العلماء وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث خطا من أحد الرواة وما بهمنا الآن تعيينه. دليل الخطا أنه جاء من عدة طرق عن ميمونة نفسها قالت تزوجني حلالا. إذن صاحبة العلاقة أما تشهد خلاف ما شهد فيها غيرها. بالإضافة إلى ذلك أنه في هناك حديث في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. فحينئذ نأخذ الرواية العملية المنسوبة للرسول عليه السلام رواية ميمونة نفسها ونرجحها لرواية أخرى التي قالت أن ميمونة تزوجها الرسول وهي محرمة، لأن الأخذ بالفعل مخالف للقول خير من الأخذ بالفعل مخالف للقول. هذا الرجل لذلك ما عنده استطاعة أبدا أن يؤمن بالعصمة بكتاب ما بعد القرآن الكريم إطلاقا. كنا في صحيح مسلم أيضا خذوا أي نسخة فستجدون الحديث الصحيح هل يسمع به كلكم إن كان لم تحفظوه كلكم. سبعة يظلم لا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله معروف هذا الحديث. يقول في الخصلة التي قبل الأخيرة ورجل تصدق بشماله حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هكذا في صحيح مسلم. هذا اسمه حديث مطلوب عند المحدثين والحديث كما تحفظونه. ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فانقلب الحديث على بعض الرواة في صحيح مسلم ورواه هو كما جاء إليه وطبع الكتاب بعد أن نسخ الألوف مرات وجاءنا هكذا بهذا الخطأ. وهذا من أمانة المحدثين وحفظهم للرواية دون أن يحابوا المؤلف أو يحابوا كتاب اسمه صحيح مسلم. والبحث في هذا يطول وبهذا القدر كفاية.
الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.